وجعل الجبال على الأرض كالوتد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وها نحن نلتقي مجددا، نقف إياكم مع سيرة أو مع جزء من سيرة صحابي جليل. أولئكم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، من وضعوا أيديهم في يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأشرقت الأرض بدعوتهم وجهادهم، وتجددت الحياة وسارت شرقا وغربا. فتعالوا سوية لنقف اليوم مع سيرة صحابي جليل كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هي أم هذا الصحابي سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصحب معها غلامها صحابيا الجليل زيد بن حارثة الكعبي رضي الله عنه وأرضاه. فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري، وكانت في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة. كان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا يدرج نحو الثامنة من عمره، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام ابن خويلد رضي الله عنه وأرضاه بأربعمائة درهم، واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة، وكان ذلك قبل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن حكيم أسلم بعد ذلك فهو من الصحابة رضوان الله عليهم. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال لها: يا عمة، لقد ابتعت من سوق عقاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أيا منهم تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما بدا لها من علامات نجابته، ومضت به وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأرادت أن تطرفه وأن تتحفه وأن تهدي له، فلم تجد خيرا من غلامها الأسير زيد بن حارثة فأهدته إليه. وفيما كان الغلام المحبوب يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله خير خلق الله، ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله، كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبرة ولا تهدأ لها لوعة ولا يطمئن لها جنب، كيف لا وهي أم. وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه، أم ميت فتيأس منه. أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. الله أكبر. وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم. ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن أعد حارثة راحلته، وحمل من المال ما يفدي به فلذة كبده وقرة عينه، وصحب معه أخاه كعبا، وانطلقا معا يغبان السير نحو مكة. فلما بلغاها دخل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفقون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، فامنن علينا وفاده لنا بما تشاء. فقال محمد: ومن ابنكم الذي تعنيان؟ فقال: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ فقال: ادعوه أو ادعوه لكم، فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقال: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد صلى الله عليه وسلم زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. الله أكبر. فلما رأى محمد بن زيد ما رأى أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، وقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعاد إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبطل الإسلام التبني حيث نزل قوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، فأصبح يدعى بزيد بن حارثة. لم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أي غنم غنمه، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين ورسول الله إلى خلقه أجمعين. وما خطر له ببال أن دولة للسماء ستقوم على ظهر الأرض، فتملأ ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا، وأنه هو نفسه سيكون اللبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى. لم يكن شيء من ذلك يدور في خلد زيد، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك أنه لم يمضي على حادثة التخيير هذه إلا بضع سنين، حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الغلمان. وهل أي الموالي، وهل فوق هذه الأولية أولية يتنافس فيها المتنافسون؟ لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أحب زيد النبي وآثره على أمه وأبيه، فقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلطه بأهله وبنيه، فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه، ويفرح بقدومه إذا عاد إليه، ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه. فها هي ذي عائشة رضوان الله عليها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء زيد فتقول: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عريانا ليس عليه إلا ما يستر ما بين سرته وركبته، وهي عورة الرجل، ومضى إلى الباب يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، والله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعده. الله أكبر. وقد شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين، واستفاض كثيرا، فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة وهو شرحبيل بن عمرو، فأخذه وشد عليه وثاقه ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقتل له رسول غيره، فجهز جيشا من 3000 مقاتل لغزو مؤتة، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. مضى الجيش حتى وصل إلى معان بشرقي الأردن، فهب هرقل ملك الروم على رأس 100,000 مقاتل للدفاع عن الغساسنة إذ كانوا مواليه، وانضم إليه 100,000 من مشركي العرب، ونزل هذا الجيش الجرار غير بعيد من مواقع المسلمين. بات المسلمون في معان ليلتين يتشاورون فيما يصنعون، فقال قائل: نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا وننتظر أمره، وقال آخر: والله يا قوم إننا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتل بهذا الدين، فانطلقوا إلى ما خرجتم له، وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنين، إما الظفر وإما الشهادة. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة، فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم، وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ 200,000، وجالد زيد بن ثابت عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد زيد بن حارثة، عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده مئات الرماح، فخر صريعا يسبح في دمائه رضي الله عنه وأرضاه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه، فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة، فناضل عنها أفصل النظام حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه، فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد وكان حديث إسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهجة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. نعم، كيف لا وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو من اختاره على والديه، كيف لا وهو أول من آمن به من الموالي، كيف لا يكون هذا البكاء على حبيبه رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير. وكما كانت لنا وقفة مع زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا سوية لنقف مع ولده أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعض الوقفات. فها نحن في السنة 7 قبل الهجرة في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكابد من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد، ويحمل من هموم الدعوة وأعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والنوائب، صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة سرور، فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما، وأم أيمن هي زوج زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، فأضاءت أساريره عليه الصلاة والسلام بالفرحة وأشرق وجهه الكريم بالبهجة. فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور؟ نعم، إنه أسامة بن زيد. ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد، وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده. فأم الغلام هي أم أيمن، واسمها بركة الحبشية المكنات بأم أيمن كما ذكرنا، وقد كانت مملوكة لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها، فتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها رضي الله عنها وأرضاها، فأحبها أعمق الحب وأصدقه. وكثيرا ما كان يقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. هذه أم الغلام المحبوب. أما أبوه فكما ذكرنا فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وابنه بالتبني قبل الإسلام، وصاحبه وموضع سره وأحد أهله وأحب الناس إليه بعد الإسلام. فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولود سواه، ذلك لأن كل ما يفرح النبي يفرحهم، وكل ما يدخل السرور على قلبه يسرهم، فأطلقوا على الغلام المحبوب لقب الحب وابن الحب. لم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة، فقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا تغبطه عليه الدنيا كلها، فقد كان أسامة مقاربا في السن لسبطه الحسن ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق بينهما في الحب، فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى، ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته وسال الدم من جرحه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه، فلم تطب نفسها لذلك رضي الله عنها وأرضاها، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمص شجته ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا، صلى الله على محمد. وكما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة في صغره فقد أحبه في شبابه، فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد سرات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا، كانت لذي يزن أحد ملوك اليمن، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا، وأخذها منه بالثمن. وكما ذكرنا فقد أسلم حكيم بن حزام بعد ذلك وحسن إسلامه، وقد لبسها النبي الكريم مرة واحدة في يوم جمعة، ثم خلعها على أسامة بن زيد، فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار. ولما بلغ أسامة بن زيد أشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصال ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذكيا حاد الذكاء، شجاعا خارق الشجاعة، حكيما يضع الأمور في مواضعها، عفيفا يأنف الدنايا، آلفا مألوفا يحبه الناس، تقيا ورعا يحبه الله. ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ الرسول منهم من أخذ ورد منهم من رد لصغر أعمارهم، فكان من جملة المردودين أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. كان أبناء الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله، إلى إعلاء راية الله، إلى رفع كلمة الله، بينما بعض أبنائنا في هذا العصر يتسابقون إلى عكس ذلك، والله المستعان، يتسابقون في مسابقات الغناء واللهو والطرب. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم، وأن ينفع الإسلام بنا وبهم. وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارث ابن عمه وستة نفر آخرين من كرام الصحابة رضوان الله عليهم. فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون. وفي يوم مؤته جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد وسنه دون 18، فرأى بعينيه مصرع أبيه فلم يهم ولم يتضعضع، وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب حتى صرع على مرأى منه ومشهد، ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبي رضي الله عنهم أرضاهم، ثم تحت لواء خالد بن الوليد سيف الله المسلول حتى استنقذ الجيش الصغير من براثن الروم. ثم عاد أسامة إلى المدينة محتسبا أباه عند الله، تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام، راكبا جواده الذي استشهد عليه. وفي السنة 11 للهجرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش لغزو الروم، وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من جلة الصحابة، وأمر على الجيش، نعم، أسامة بن زيد وهو لم يجاوز 20 بعد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم. وفيما كان الجيش يتجهز مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه: ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي، فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء صلى الله عليه وسلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليه، فعرفت أنه يدعو لي. ثم ما لبث أن فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة، وتمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأمر بإنفاذ بعث أسامة، لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث، وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر، وقالت له: فإن أبى إلا المضي فأبلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وما إن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها وكان جالسا، وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا رضي الله عنه وأرضاه: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ والله لا يكونن ذلك. ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع فقال: انظروا ثكلتكم أمهاتكم، فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب شيعه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأسامة راكب، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. الله أكبر. ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله. ثم مال عليه وقال: إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء، أي استأذن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة؟ نعم يستأذن، ولا يقولن أنه الخليفة، بل يستأذن من قائد الجيش. مضى أسامة بن زيد بالجيش وأنفذ كل ما أمره به رسول الله، فأوطأ خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعة الدارومي من أرض فلسطين، ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين، ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات. ثم عاد أسامة ممتطيا سهوة الجواد الذي استشهد عليه أبوه، حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين، حتى قيل أنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ظل أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لشخصه، فقد فرض له الفاروق عطاء أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله لأبيه: يا أبتي، فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي 3000، وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما كان لك، وليس له من الفضل أكثر مما لي. فقال الفاروق: هيهات، إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء. وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد قال: مرحبا بأميري، فإذا رأى أحدا يعجب منه قال: لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله هذه النفوس الكبيرة، فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى. وأسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده ورحمته أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم واهدنا واهد بنا، اللهم واهدنا واهد بنا، اللهم واهدنا واهد بنا. اللهم كفر عنا ذنوبنا وارفع درجاتنا واسكننا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ولا أنسى أن أشكر إخواني أيضا في غرفة مجالس الذكر والإيمان وغرفة سرايا الدعوة، بارك الله لي ولهم ولجميع المستمعين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.